الحمد لله. أما بعد، قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: فصل وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها 5 أشياء: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، وستر العورة بلباس طاهر، والوقوف على مكان طاهر، والعلم بدخول الوقت، واستقبال القبلة. ويجوز ترك الاستقبال في حالتين: في شدة الخوف، وفي النافلة في السفر على الراحلة. كلامه واضح لا يحتاج إلى تعليق، لكن تعبيره وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها، هذا هو الذي سنتكلم عليه تحت عنوان شروط صحة الصلاة. هناك شروط لوجوب الصلاة، هذا سبق معنا من قبل. هذه الشروط هي التي يلزم توفرها حتى يصير الإنسان مكلفا بالصلاة. وأما هذه الشروط التي نتحدث عنها الآن فهي شروط صحة. الآن صار واجبا على الإنسان أن يصلي، طيب متى تصح صلاته؟ هذا هو ما نتكلم فيه الآن. وهذه الشرائط تكون قبل الدخول فيها، هذا كلام صحيح. شروط صحة الصلاة كلها لا بد أن تكون موجودة قبل الدخول في الصلاة. طيب، تقدم من شروط الوجوب ما هو شرط وجوب وصحة، تمام، هذا سبق وبينا هذا. والنقاء من الحيض والنفاس هذا سيدخل معنا تحت شرط الطهارة من الحدث. الشرط الأول الطهارة من الحدث، لا تصح صلاة المسلم حتى يتطهر من الحدث. والحدث كما ذكرنا في باب الوضوء هو الأمر الذي يقوم بالبدن، أمر معنوي لا نعلم كيفيته، وهذا الأمر يستدعي الوضوء، يجب به الوضوء عند إرادة شيء مما يجب له الوضوء، تمام. فهذا هو الحدث. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. مباحث هذا الشرط تقدمت في كتاب الطهارة. الشرط الثاني الطهارة من النجس، لا بد أن يكون المسلم متطهرا من النجاسة في 3 أشياء: البدن والثوب والموضع الذي يصلي فيه. لا بد أن يكون بدنه طاهرا من النجاسة، إذا تبول مثلا لا يكون البول على ذكره أو فخذه أو نحو ذلك. الثوب الذي يصلي فيه لا بد أن يكون ليس فيه نجاسة. الأرض التي يقف عليها يجب أن تكون طاهرة، ليس فيها شيء من النجاسة. دليل هذا الشرط قول الله تعالى: وثيابك فطهر، هذا مر معنا في كتاب يجب في الأصول الثلاثة. أحسن، استشهد الإمام رحمه الله بقوله تعالى: وثيابك فطهر، على أن المراد العمل، طهر أعمالك من الشرك، تمام. فهذه الآية فيها هذان القولان، والقول الأول أشهر الذي هو تطهير الثياب. وتطهير الثياب علامة على الاستقامة، علامة على ماذا؟ على الاستقامة، لأن غير لأن الشخص الذي يكون لباسه سيئا هذا يدل على الكسل وعدم المبالاة بالأشياء، ويؤدي إلى التهاون، يتهاون بعد ذلك في حق الله. الأمور تأتي شيئا فشيئا، المعصية لا تأتي نوبة واحدة أو دفعة واحدة. ولهذا قال تعالى: لا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات الشيطان أنه يزين لك المعصية أولا بأول حتى يوقعك فيها فتفعلها فعلا، تمام. وثيابك فطاهر، هذا يرجع إلى الثياب، وفيه الفائدة التي ذكرتها. إذن الآية يستدل بها على الطهارة من النجاسة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. هذا يستفاد منه الطهارة في ماذا؟ في الأرض التي يصلي عليها. ثالثا: ما سبق من الوعيد على عدم التنزه من البول، هذه هي طهارة البدن من النجاسة. رابعا: حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، الحديث خلاصته أنه خلع عليه، فخلع الصحابة نعاله، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما قذرا أو أذى، فخلعتهما. ثم وجه النصيحة العامة: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى فينا عليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. تمام. إذن هذا راجع إلى الثوب أيضا الذي يلبسه الإنسان، لا بد أن يكون طاهرا من النجاسة. هذا الحديث الأخير فيه فائدتان مهمتان جدا في هذا الباب. الفائدة الأولى أنه دل على أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة. لماذا؟ لأن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم ونبهه. لو كانت المسألة أسهل من ذلك لما نبهه أحد. صحيح. إذا النجاسة، إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة. الفائدة الثانية أنها شرط في حال الذكر والقدرة، يعني ما دام الإنسان متذكرا وما دام قادرا على هذا. طيب، المفهوم من ذلك أنه لو وقع في هذا الأمر وهو ناس أو جاهل، يعني يجهل أن على ثوبه نجاسة، أو عرف أن على ثوبه نجاسة ثم نسي أن يتطهر منها، فهل صلاته تبطل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الواقعة لم يستأنف الصلاة من أولها، إنما مضى فيها وتخلص من النجاسة. تمام. إذن هذا يدل دلالة بينة على أن إزالة النجاسة ليست شرطا مطلقا، وإنما هي شرط مع الذكر والعلم. هذا هو الراجح. وأما المذهب فطهارة الخبث كطهارة الحدث لا يعفى فيها عن الجهل والنسيان. فروع: الفرع الأول إذا صلى بالنجاسة جاهلا أو ناسيا ثم علم بها في أثناء الصلاة، هذا هو الموضع الذي أو الموقف الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا علم بالنجاسة وأمكنه أن يزيلها بدون عمل كثير كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، خلع النعلين وانتهت المسألة، فهذا عمل يسير، تخلص من النجاسة بعمل يسير. وأما إن كانت النجاسة تحتاج إلى عمل كثير فإنه يخرج من الصلاة ويطهر النجاسة ثم يعود للصلاة. لماذا؟ لأن العمل الكثير ما مر علينا مبطلات الصلاة ما مر علينا. العمل الكثير يبطل الصلاة. فإن كان مضطرا إلى هذا العمل الكثير فإن صلاته ستبطل على كل حال، فلا بد أن يخرج حتى يزيل النجاسة ثم يعود إلى الصلاة. الفرع الثاني إذا لم يجد لستر عورته إلا ثوبا نجسا، ما في عنده ثوب إلا ثوب نجس، ماذا يفعل؟ يصلي به ولا يصلي عريانا، يصلي في هذا الثوب ولا يصلي بدونه وهو عريان، لأن الستر آكد من إزالة النجاسة. يعني قارن بين هذين الشرطين، النجاسة أو إزالة النجاسة والشرط الثاني ستر العورة، قارن بينهما ستجد أن ستر العورة آكد وأقوى. الفرع الثالث: من كان عنده سلس بول فإنه يتطهر ويتحفظ كما سبق في المستحاضة، وعليه أن يتوضأ لكل صلاة. صاحب السلس هذا تنزل منه نجاسة مستمرة لا تنقطع، فحكمه أنه يتوضأ لكل صلاة ويتحفظ حتى لا ينزل البول إلى ثيابه، ولا يصلي بعد ذلك ولا يضره شيء. إذا توضأ بعد الأذان صلى مباشرة في المسجد أو نحوه، ولا يضره ما يخرج منه بعد ذلك. الشرط الثالث ستر العورة، لا تصح صلاة المسلم حتى يستر ما أمر بستره من بدنه في صلاته. هذه العبارة دقيقة، لأن مسألة العورة سنبين ما فيها. الدليل قوله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. الفحشاء التي جاءت في هذه الآية هي الطواف بالبيت عراة. كان هذا من شأن الجاهلية، كانوا يطوفون بالبيت وهم عراة ويصفقون ويصفرون، وكانت النساء تمشي هذه الطريقة أيضا، كانت المرأة تدور حول البيت أو تطوف حول البيت وهي عارية. حتى هناك شعش، هناك بيت من بيوت الشعر كان يذكر في هذا: اليوم يبدو بعضه أو كله وما يبدو منه فلا أحله. يعني نعوذ بالله، نعوذ بالله من هذه الأشياء. فهذا من شعائر الجاهلية. وسيأتي معنا أن أبا بكر رضي الله عنه بعث أبا هريرة وغيره حتى ينادوا في الناس في حجة الوداع: لا يطوف بالبيت عريان. انتهت المسألة. تمام؟ نعم. فهذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الزينة هي ما يستر به الإنسان عورته، وإن كان أمرا يعني فيه شيء من النظافة الزائدة أو التحسين فهذا مطلوب بالطبع. الدليل الثالث حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في الثوب الواحد: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. إذا كان معك ثوب واحد ليس معك غيره، انظر إن كان الثوب يمكن أن تضعه على كتفك وتتلفف به فافعل. تمام؟ حتى وإن كان أسفل البدن ليس عليه شيء. تمام؟ إن كان واسعا فضعه أو فالتحف به بحيث تتلفف به، وإن كان ضيقا فضعه على أسفل بدنك، لأن العورة هنا أغلظ. تمام؟ يمكنه أن يصلي مكشوف الكتف، لكن لا يمكن أن يصلي وفرجه مكشوف. تمام؟ إذن على حسب الحال في الثوب الواحد. ومن الصحابة من استشكل هذا فقال عليه الصلاة والسلام: أو كلكم يجد ثوبين؟ يعني هذه المسألة منتشرة بين الصحابة. الصحابة كانوا في ضيق من الحال، وخصوصا أهل الصفة رضي الله عن الجميع. فأو كلكم يجد ثوبين؟ إذن ليست المسألة متاحة لكل أحد، هذا إنما يحدث للأغنياء الذين عندهم قدرة ويكونون موسرين حتى يقوموا بهذه الأشياء أو يحصلون عليها، فليس هذا منتشرا بين الصحابة. تحت هذا الشرط مسائل: المسألة الأولى العورة التي يجب سترها. أولا عورة الرجل، والمذهب أن عليه أن يستر ما بين سرته وركبته، يجب عليه ستر هذا الجزء فقط في الصلاة. والراجح أنه يجب عليه ستر موضعين من بدنه: أولا ما بين السرة والركبة لحديث جابر السابق، والسرة والركبة في نفسيهما ليستا بعورة. الشيء الثاني الكتف، هذا هو الزائد على المذهب، الكتف لحديث أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. فهذا أمر بتغطية الكتفين. ثانيا عورة المرأة. المذهب أن عورة المرأة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، فيجب عليها ستر جميع بدنها في الصلاة سوى الوجه والكفين. هذا هو المذهب. الراجح أنه يجوز لها أيضا كشف القدمين، يجوز لها كشف القدمين في الصلاة. الدليل أن المرأة تصلي في بيتها ولم تؤمر بتغطية المواضع التي تكشفها عادة في بدنها. يعني المرأة أفضل صلاتها أن تصلي في البيت، هذا معروف. طيب الصلاة في البيت أو المعاش والعيشة في البيت، هناك أمور معددة، هناك أمور عديدة تفعلها المرأة بالتوسعة التي جاءت من الشرع، ومنها كشف مواطن الزينة من بدنها. تمام؟ مواطن الزينة أو أعضاء الزينة يجوز كشفها للمحارم في البيت. ولم يأتي أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يغير هذه المسألة، بقي الناس على هذه الحال، ولم يأتي خلاف هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن نبقى على ما نحن عليه، ويجوز كشف القدمين بلا كراهة. طيب، واحد يقول الوجه والكفين، نقول هذا فيه إجماع، هذا فيه إيش؟ إجماع، ليس فيه خلاف. المسألة الثانية شروط الساتر. أولا أن يكون مباحا، فلا يكون مغصوبا أو مسروقا أو حريرا لرجل أو نحو ذلك، هذا واضح. الشرط الثاني أن يكون طاهرا. الثالث أن يكون كثيفا لا يشف عن البشرة، يعني لا يرى العضو من خلاله، يكون من الثياب، هناك ثياب خفيفة جدا تسمى الشفافة، يستطيع الإنسان أن يرى الجلد أو العضو من ورائها، فهذا لا يجوز في الصلاة. طيب، الذي فيه النظر والنزاع هو تحجيم العضو، تحجيم العضو أو تجسيم العضو. يعني الآن الثوب ساتر، ليس شفافا ولا خفيفا، لكنه ضيق يحجم الأعضاء، تمام؟ ما القول في هذا؟ هذا فيه نزاع، والأحوط أن يتنزه عن هذا الأمر. وهناك صور من صور التجسيم لا حيلة للإنسان فيها، وخصوصا الصلاة في السراويل، تمام؟ ليس جميع السراويل تكون واسعة، بل يعني يلبس على مقاسه، لا يأتي بمقاس واسع، صحيح؟ فالبنطال أو السروال الذي يلبسه يكون محجما لأعضاء، هذا لا نستطيع أن نتخلص منه لو أنه صلى بهذه الطريقة، فلا حرج إن شاء الله. فروع. الفرع الأول، إن لم يجد ما يستر به عورته صلى قائما عريانا ولا يجلس، لأنه معذور في ترك الستر، فلا يستبيح ترك فرض آخر كالقيام. يعني لو كان عندنا هذه صورة، نفترضها، لو كان عندنا رجل لا يجد أو لم يجد ما يستر به عورته وسيصلي عريانا، ماذا يفعل؟ هل يصلي واقفا أو يصلي جالسا؟ يقولون يصلي واقفا. لماذا؟ لأنه معذور في ترك الستر، كونه لم يجد ما يستر به عورته، هذا معذور، هذا لم يفرط في المسألة، فلا يستبيح ترك فرض آخر، لأن عندنا ستر العورة وعندنا القيام، القيام في الصلاة، القيام في الصلاة سيأتي معنا أنه فرض من فروضها أو ركن من أركانها. إذن أنت معذور في شيء لا تتعدى على الشيء الآخر، تمام؟ بما أنه معذور لا يجوز له أن يترك فرضا آخر في داخل الصلاة، وهذا إذا كان لا يراه أحد. أما إذا كان يراه أحد فإنه يصلي قاعدة حتى لا يتأذى برؤيته عريان. الفرع الثاني، إن لم يجد إلا ما يستر به بعض عورته، فالفرجان مقدمان على ما بين السرة والركبة، وما بين السرة والركبة مقدم على العاتق. إذن هذا تسلسل، لو كان الإنسان معه ما يستر به عورته فقط، أو بعض ما يستر به عورته فقط، ماذا يفعل؟ الفرجان مقدمان لأن العورة هنا غليظة جدا، ثم ما بين السرة والركبة لأنها عورة أشد من عورة الكتف، ثم الكتف بعد ذلك إن كان هذا الثوب يسمح بذلك. الثالث، لو انكشفت العورة في الصلاة ما الحكم؟ لو سترها في الحال لم يضره شيئا، لو سترها في الحال في نفس الوقت سريعا فلا شيء عليه. طيب، إن طال الزمن بطلت، إن طال الزمن وهو على هذه الطريقة بطلت الصلاة. طيب، هنا صورة أخرى لانكشاف العورة، لو انكشف قدر يسير من العورة وطال الزمن معه لزمن طويل، ما الحكم في هذه الحالة؟ الحكم أن الصلاة صحيحة، هذا من الأمور التي ينفع فيها اليسر، ما دام المقدار يسيرا فإنه لا حرج فيه. طيب، هل هنا من دليل؟ الجواب نعم، في دليل، حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه في إمامته بقومه وهو صغير، القصة من أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لهم أن يقدموا الأقرأ في الصلاة، وهذا سيأتي معنا في صلاة الجماعة إن شاء الله، فقال فنظروا فلم يجدوا من هو أقرأ مني فقدموني، تمام، وكانت سنه صغيرة تقريبا 7 سنوات أو في نحوها يعني، فقدموه ليصلي بهم امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان يصلي بهم وكان في ضيق من الحال، كانت عورته تبدو عندما يسجد. هذه الحالة إذا لم يكن الثوب مناسبا فإن العورة من أسفل تنكشف. فقالت امرأة من الحي، طبعا النساء يصلين مع الرجال، فقالت امرأة منهن: ألا تغطوا عنا استقارئكم؟ ألست، هذا الاسم يطلق على الدبر، تمام. فقالوا يعني يا جماعة مش تستور الراجل بتاعكم، بدل ما احنا كده، بدل ما الوضع كده صعب. قال: فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. نعم. الشرط الرابع: دخول الوقت. لا تصح الصلاة إلا في ميقاتها المقدر شرعا. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والمواقيت تقدم الكلام عليها. الشرط الخامس: استقبال القبلة. لا تصح الصلاة إلا في جهة الكعبة. قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. هنا تفصيل في استقبال القبلة: إن كان المسلم قريبا من الكعبة فإنه يجب عليه أن يستقبل الكعبة نفسها، لا يجوز له أن يلتفت إلى شيء آخر. لهذا تلاحظون أن الجماعة في الحرم تكون على صورة دائرية حول الكعبة. لماذا؟ لأن الكل لا بد أن يستقبل الكعبة ما دام قريبا منها. طيب، الحالة الثانية: إن كان بعيدا عن الكعبة، المذهب أنه يستقبل عين الكعبة أيضا بحسب الإمكان، لكن الراجح أنه يستقبل الجهة. وفيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما بين المشرق والمغرب قبلة. لكن الحديث لا يصح، ومعناه سبق في حديث آخر في كتاب الطهارة: فشرقوا أو غربوا، في باب قضاء الحج. شرق وغرب يعني تجعل القبلة عن يمينك أو عن يسارك، فهذا واضح في مسألة الجهة، يعني في مسألة الجهة، جهة الكعبة عن اليمين أو عن اليسار، هذا هو المقصود. إذن الاستقبال بالنسبة لنا وكل من هو بعيد عن الكعبة يكون بالجهة فقط. إذا عرفت هذا عرفت أن الانحراف اليسير عن القبلة لا يضر. هناك بعض الناس وكثير من العوام يشددون في هذا جدا، يعني في هذه الجهة نحن نصلي هكذا. طيب لو واحد انحرف هكذا انحراف يسير، الصلاة صحيحة، ليس فيها مشكلة. نعم، لأن العبرة بالجهة. فروع: الأول، تعرف القبلة بالمشاهدة. كيف نتعرف على القبلة؟ أولا بالمشاهدة، ثانيا خبر ثقة مبني على يقين أو اجتهاد. واحد من الثقات قال لك اتجاه القبلة هنا وأنت تأخذ بقوله، بل يقبل القول من المستور إذا غلب على الظن صدقه ولم يوجد غيره. المستور والثقة يعني لا نخوض فيهما الآن، هذا في مصطلح الحديث إن شاء الله. فيمكن أن يأخذ بقول من هو أدنى حالا من الثقة، أن ما دام أن حاله في الظاهر مستقيم لم يجرب عليه شيء، هذا هو المستور من الناس. طيب معذرة بي واحد. نعم، تعرف القبلة بالمشاهدة أو خبر ثقة مبنيا على يقين أو اجتهاد أو الدلائل الكونية كمنازل النجوم والشمس والقمر وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هذا من العلم الجائز الذي يرتبط بالنجوم، ومن درس هذا في كتاب التوحيد فهناك باب يسمى باب التمجيم، تمام. فهذا يفرق فيه بين الحوادث التي ترتبط بالنجوم فهذا شرك، وبين الأمور الطبيعية التي تأتي من حركة النجوم فهذا لا بأس به، فضلا عن الوسائل الحديثة كالبوصلة أو المحاريب الموجودة في مساجد المسلمين. كل هذا يصلح للتعرف على القبلة. الفرع الثاني: يسقط استقبال القبلة في أحوال. أولا، من كان معذورا في عدم الاستقبال كالخائف والمربوط إلى غير القبلة والمريض الذي لا قدرة له على التحول إليها ولا يجد من يحوله ونحو ذلك. إذن هناك أحوال يسقط فيها استقبال القبلة كما سمعنا، لأنها حالة عذر لا حالة اختيار. ثانيا، صلاة النافلة في السفر خاصة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. الحديث فيه أكثر من حكم، لكن الذي يعنينا الآن مسألة سقوط الاستقبال بالنسبة للقبلة. لا يلزم أن يبتدئ الصلاة جهة القبلة، بالنسبة لمن يوتر في السفر على راحلته لا يلزم أن يكون من أول الأمر مستقبلا للقبلة، بل يجوز أن يبتدئ الصلاة وهو غير مستقبل ولا حرج. ثالثا، إذا اجتهد في الحضر ثم تبين خطأه فعليه إعادة الصلاة، لأن الحضر ليس محلا للاجتهاد، فإنه يمكنه السؤال أو النظر في محاريب المسلمين أو نحو ذلك. يعني الأصل بالنسبة للحضر أن القبلة معروفة يعرفها الناس، فكان يجب السؤال أو الدخول في المساجد ينظر إلى المحاريب في المساجد حتى يعرف اتجاه القبلة. فلو أنه ترك كل هذا واجتهد وتبين أنه أخطأ فصلاته باطلة وعليه أن يعيد الصلاة. تمام؟ متى يجوز له أن يجتهد؟ إذا إن عدمت هذه الأشياء من الحضر، يعني هو لا يستطيع أن يدخل في مسجد وليس عنده أحد يسأله، ففي هذه الحالة يجتهد ويعمل بما يغلب على ظنه ولا حرج عليه. الحالة الثانية حالة السفر. السفر هو مظنة لخفاء القبلة. تمام؟ فالاجتهاد هنا هو المقدم، يعني الغالب أن الاجتهاد هو المقدم في هذه الحالة. فإذا اجتهد المسلم في جهة القبلة وهو مسافر وتبين خطأه فإنه لا إعادة عليه. الفرق بين الصورتين أن هذا فيه اجتهاد وهذا فيه اجتهاد، لكن الاجتهاد في الصورة الأولى ليس هو الأصل، ليس هو الأساس. تمام؟ وأما الاجتهاد في الصورة الثانية لأنها مظنة الخفاء فهذا هو الأصل والأساس. مما يفيد هنا أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما تحولت القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، ولم يكن هذا الأمر معروفا عند جميع الصحابة. فأحد الصحابة كان يمر تقريبا، نعم، واحد من الصحابة كان يمر على مسجد للمسلمين فوجد الناس على القبلة القديمة، فقال لهم: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه قرآن وأن القبلة الآن إلى بيت الله الحرام. فاستداروا وهم في صلاتهم ووجهوا أنفسهم تجاه الكعبة. تمام؟ فهذا أيضا يدلك على أنهم استقبلوا القبلة وأخطأوا في ذلك ولم يؤمروا بإعادة الصلاة مرة أخرى. رابعا، إذا اجتهد في السفر ثم تبين خطأه فلا إعادة عليه مطلقا، سواء تبين الخطأ في أثناء الصلاة أو بعدها، لأنه اتقى الله ما استطاع والسفر مظنة خفاء القبلة. وهذا ورد فيه حديث عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير أو سفر فأصابنا غيم فتحيرنا فاختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة وقال: قد أجزأت صلاتكم. مما يزاد على شروط صحة الصلاة أيضا النية، والمذهب أنها ركن. ما الفرق؟ الشرط متقدم على العبادة أو على الشيء، الركن هو في داخل العبادة. عرفت؟ فالمذهب أن النية ركن، لكن الأصح والأصوب أنها شرط، لأنها متقدمة على الصلاة. متقدمة على ماذا؟ على الصلاة، وخصوصا على قواعد المذهب. يعني هذه المسألة لو نظرت فيها بترجيح ربما يكون لك ترجيح آخر، لكن على قواعد المذهب أن النية لابد أن تكون مقارنة للعمل، إذن لابد أن تكون سابقة، لابد أن يستحضرها المسلم قبل ذلك. تمام؟ فالأدق والله أعلم أنها ركن. والدليل على أن الصلاة لا تصح إلا بالنية حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات. والصلاة من الأعمال صحيح. فروع: الفرع الأول ينوي الصلاة المعينة التي يؤديها ظهرا أو عصرا أو غير ذلك أو فرض الوقت هكذا بإطلاق. إذن لا يلزم تعيين الصلاة، بعض المذاهب تشدد في هذا تقول يلزم تعيين الصلاة، لابد أن تعين الظهر أو العصر أو ما أشبه ذلك، لكن الراجح أنه يكفيه فرض الوقت. لو أنه نوى أنه يصلي الآن فرض الوقت لا حرج، تمام، ولا نقول إنه يلزم أن يعين صلاة من الصلوات. ثانيا، لا يلزم أن ينوي أنها أداء أو قضاء أو أنها صلاة يوم معين، هذا أيضا لا يلزم له أن يصلي مباشرة. الكلام في وقت النية والتلفظ بها كما تقدم في الوضوء. رابعا، إذا دخل في الصلاة ثم نوى قطعها بطلت لفقدان استصحاب حكم النية الذي هو ركن في الصلاة. إذن النية شرط واستصحابها في أثناء العبادة ركن، تمام. فعندما ينوي قطع الصلاة فإنه يفقد ركنا كالذي لم يركع كالذي لم يسجد، تمام. فاستصحاب النية في داخل الصلاة ركن، فعندما نوى الخروج من الصلاة فقد نوى قطع هذا الركن. نعم. ثبت النهي عن الصلاة في بعض المواضع، هذا يرجع إلى قضية إزالة النجاسة وما أشبه ذلك، فهناك مواضع معينة فيها موانع معينة لا يجوز للمصلي أن يصلي فيها. أولا وثانيا، المقبرة والحمام. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. سنشرح هذا بعد قليل. ثالثا، مبارك الإبل أو أعطان الإبل. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. ويلتحق بذلك كل موضع يشتمل على محظور شرعي، أي موضع أي مكان فيه محظور شرعي لا يصلى فيه، كالموضع النجس والمغصوب، إن كانت أرضا مغصوبة فلا يجوز أن تؤدي فيها الصلاة، أي مكان فيه مانع شرعي لا تؤدى فيه الصلاة. فروع: أولا، اسم المقبرة يصدق على القبر وما حوله، فلا يصلي في تلك المواضع إلا صلاة الجنازة. إذن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، هناك فرق بين القبر والمقبرة. المقبرة هو الموضع المحيط بالقدر المعين، وربما يكون هناك أموات بجانبه، فهذه هي المقبرة، تشمل جمعا من الناس. وأما القبر فلا يكون إلا لواحد فقط، هذا هو الأصل. الفرع الثاني، لا تصح الصلاة في المساجد المبنية على القبور، هذا معلوم لدينا جميعا ولله الحمد. ثالثا، الحمام الذي ورد النهي عن الصلاة فيه، إن كان المراد الحش والكنيف، الحش والكنيف إيش هذا وذاك؟ موضع قضاء الحاجة، الحمام الذي نستخدمه الآن كان قديما يسمى كنيفا أو حشا، الموضع الذي يقضي فيه الإنسان حاجته، تمام، كان يسمى قديما حشا أو كنيفا. أما الحمام فكان قديما لأجل الاغتسال فقط، يعني تعرفون الآن هناك حمامات مخصصة للاغتسال ووضع بعض الأشياء على البدن وهذه الأمور، تمام، والنساء طبعا لاجئات في مثل هذه الأماكن، فهذه تسمى حمامات، ليس فيها قضاء للحاجة، إنما هو موضع يستحم فيه الإنسان ويتجمل فيه، تمام. إذن عندما تنظر في النصوص وتجد الحش أو الكنيف فهذا هو ما يساوي عندنا الحمام الآن، وعندما تنظر إلى الحمام هو المراد به المكان القديم، ليس هو المكان الذي نعرفه الآن. فإن كان المراد به الحش فهذا واضح لا يصلي فيه الإنسان، وأما إن كان المراد به الحمام الذي يغتسل فيه فهذا موضع كلام، والأحوط ألا يصلي فيه. الفرع الرابع: مبارك الإبل التي نهي عن الصلاة فيها هي المواضع التي استقر الإبل أو اعتاد على البروك فيها، يعني هذا الموضع معين البعير لا يبرك إلا فيه، فهذا هو المسمى بمبارك الإبل أو أعطان الإبل، ولا تجوز فيه الصلاة. وأما الموضع الذي يقعد فيه في الطريق، تمام، هو يسير في الطريق ونزل عنه صاحبه وأراد أن يريحه مثلا فجلس في الطريق، هذا لا يسمى من مبارك الإبل، تمام. لو أراد أن يصلي صاحبه مثلا فإنه يصلي في هذا المكان ولا شيء عليه. أما المبارك أو الأعطان فهي المواضع التي اعتاد البعير أن يبرك فيها. نكتفي بهذا القدر.